قال النووي كتاب الكسوف. قال مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له. قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ألا هل بلغت؟ وفي رواية مالك: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. في الرواية الأخرى قال: ثم رفع إليه فقال: اللهم هل بلغت؟ ثم قال في الرواية الأخرى: أما بعد، فإن الشمس والقمر من آيات الله. وزاد أيضا: ثم رفع إليه وقال: اللهم هل بلغت؟ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع، فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد. لم يذكر أبو الطاهر ثم سجد. قال ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، يعني في ركعتين، يعني 4 ركعات يعني ركوعات. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. وقال أيضا: فصلوا حتى يفرج الله عنكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم. وقال المرادي: أتقدم، حين رأيتموني جعلت أتقدم. قال: ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيد السبائل. انتهى حديث أبو الطاهر عند قوله: فافزعوا إلى الصلاة. في الرواية الأخرى عن عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا: الصلاة جامعة. فاجتمعوا، فتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال الزهري: وأخبرني كثير ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن وليد الزبيري عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث أن ابن عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن الوليد قال سمعت عطاء أن يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات وانطرق وقد تدلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا يكشفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا. فالرواية الأخرى عن عبيد بن عمير عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات. قال النووي رحمه الله كتاب الكسوف يقال كسفت الشمس والقمر وكسفت وانكسف وخسف وخسف وانخسف بمعنى واحد. ليس كالمشهور عندنا من أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر بل كلا اللفظين يستعمل للشمس والقمر. يقال خسفت الشمس وخسفت الشمس وانخسفت الشمس ويقال كسف القمر خسف القمر انكسف القمر. والشمس أيضا يقال كسفت الشمس وخسف القمر. قال وقيل كسف الشمس وخسف القمر. وحكى القاضي عياض عكسه عن بعض أهل اللغة يقول عن بعض أهل اللغة القديم وهو باطل ومردود لقول الله تعالى وخسف القمر وخسف القمر وخسف القمر. ثم جمهور أهل العلم وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون لذهاب ضوئهما كله ويكون لذهاب بعضه. يعني تشرع صلاة الكسوف عند الكسوف الجزئي كما يسمى في زماننا سواء جزء من الضوء أو كل الضوء. وقال جماعة منهم الإمام الليث بن سعد الخسوف في الجميع والكسوف في بعض. وقيل الخسوف ذهاب لونهما والكسوف تغيره. الأول هو المشهور وهو المعتمد ذهاب بعض الضوء أو كل الضوء. قال واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة ذكر مسلم منها جملة وأبو داود أخرى وغيرهما أخرى وأجمع العلماء على أنها سنة. مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وقال العراقيون فرادى وأبو حنيفة من وثقه. وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره واختلفوا في صفتها. فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان. أما السجود فسجدتان كغيرهما سواء تمادى الكسوف أم لا. لما نقول قراءتان يبقى تشمل قراءة الفاتحة لأن القراءة الأصل فيها الفاتحة إذا يقرأ الفاتحة ويقرأ بعد ذلك. يقول وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم وغيرهم. وقال الكوفيون هما ركعتان كسائر النوافل عملا بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة وحديث جابر وابن عباس وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص أنهما ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. قال ابن عبد البر وهذا أصح ما في هذا الباب. قال وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة، يعني حتى ولو رواها مسلم. فذكر الثلاث ركوعات على الصحيح أحد الأحاديث المستدركة على صحيح مسلم. ذكر الحديث عائشة في الثلاث ركوعات في الركعة الواحدة أحد الأحاديث التي ضعفها العلماء، والظاهر كذلك الله أعلم. قال وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات، ومن رواية ابن عباس وعلى ركعتين في كل ركعة أربع ركعات. قال الحفاظ الروايات الأولى أصح، الرواية الأولى أصح ورواياتها أحفظ وأضبط. وفي رواية لأبي داود من رواية أبي كعب ركعتين في كل ركعة خمس ركعات. وقد قال بكل نوع بعض الصحابة، قال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف، ففي بعض الأوقات تأخر انبلاء الكسوف فزاد عدد الركوع، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاختصر، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده. فاعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول حال ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، يعني الرواية التي فيها ثلاثة، ثلاثة في الأولى وثلاثة في الثانية. يقول وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال. وقال جماعة من العلماء منهم الحسن الرهويه وابن جرير وابن المنذر جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك، فتجوز صلاتها على كل واحد من أنواع الثابتة. وهذا قوي والله أعلم، بل هو ضعيف والله أعلم، لأنه إنما كسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم موت إبراهيم، ولا يصح أن يحمل في كل مرة على أنه مات ابنه في هذا الموسم. والحسابات المعروفة تثبت أن الشمس كشفت في حياته صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، لم يكن كما يقول القيم لم يكن له إبراهيمان ولا مات له يعني ابنان، وإنما وقع الأمر مرة واحدة. وطريقة علماء الحديث الفقهاء أنهم يرجحون بين هذه الروايات، وليس أنهم يتكلفون الجمع بتعدد المرات. ويمكن أن يحمل ذلك لو ذكر كسوف القمر، لكن الأحاديث الواردة هي في نفس الأحاديث في ذكر كسوف الشمس، وأيضا هي من نفس المخرج. فهذا والله أعلم عدم إتقان من بعض الرواة، والأكثر على أنهما ركوعان في كل ركعة. قال واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة، واختلفوا في القيام الثاني، فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه. وقال محمد بن مسلم من المالكية لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني. كما ذكرنا الأصل في كلمة قراءة قرأ قراءة اقترأ قراءة أن القراءة هي أصلا الفاتحة، لأنها هي التي وجبت الصلاة دون غيرها. قال واتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من القيام الأول والركوع، وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية أقصر من الأول منهما من الثانية. واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الثانية هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى؟ ويكون هذا معنى قوله في الحديث وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول، أم يكونان سواء؟ ويكون قوله دون القيام والركوع الأول أي أول قيام وأول ركوع، يعني المقارنة هتبقى إن الركعة الثانية القيام الأول فيها أقل من القيام الأول من الركعة الأولى أم من القيام الثاني من الركعة الأولى؟ الأظهر والله أعلى وأعلم على ظاهر الحديث أن يكون أقصر من القيام الثاني من الركعة الأولى والله أعلم. يقول واتفقوا على استحباب إطالة القراءة والركوع فيهما كما جاءت الأحاديث، ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام وأدى طمأنينته في كل ركوع صحت صلاته وفاته الفضيلة. واختلفوا في استحباب إطالة السجود، فقال جمهور أصحابنا لا يطوله بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات، وقال المحققون منهم يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله، وهذا هو المنصوص للشافعي في البويطي وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك. فتأتي بعض الروايات الآتية، يقول ويقول في كل رفع من ركوع سمع الله لمن حمده، ثم يقول عقبه ربنا لك الحمد إلى آخره. والأصح استحباب التعوذ في ابتداء الفاتحة في كل قيام، وقيل يقتصر عليه في القيام الأول وهو الصحيح، لأن قطع القراءة كان بالأذكار، وهذا لا يعد قطعا للقراءة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه سبحانه وتعالى أثناء القراءة ولا يجدد الاستعاذة. فالأظهر أن الاستعاذة تكون في الركعة الأولى في القيام الأول. قال واختلف العلماء في الخطبة لصلاة الكسوف، فقال الشافعي وإسحاق وابن جرير وفقهاء أصحاب الحديث استحب بعدها خطبتان، الظاهر أنها خطبة واحدة. قال وقال مالك أبو حنيفة لا يستحب ذلك، ودليل الشافعي الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد صلاة الكسوف. قوله فأطال القيام جدا وأطال الركوع جدا ثم سجد ثم قام فأطال القيام، هذا مما يحتج به من يقول لا يطول السجود، وحجة الآخرين الأحاديث المصرحة بتطويله، ويحمل هذا المطلق عليها. فتأتي الرواية المصرحة بإطالة السجود. قوله جدا أي جد جدا، يعني أطاله تطويلا بالغا. قوله بعد أن وصف الصلاة ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس، فيه دليل للشافعي وموافقيه في استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف كما سبق بيان، وفيه أن الخطبة لا تفوت بالانجلاء بخلاف الصلاة، يعني إذا لم يصلوا حتى انجلت حتى عاد للشمس ضوءها والقمر ضوءه فات وقت صلاة الكسوف، أما الخطبة فتشرع بعد الانجلاء. لو انجلت أثناء الصلاة يستمر في الصلاة حتى ينهيها. قوله فحمد الله وأثنى عليه دليل على أن الخطبة يكون أولها الحمد لله والثناء عليه، ومذهب الشافعي أن لفظة الحمد لله متعينة، فلو قال معناها لم تصح خطبته. عند الشافعي من أركان الخطبة أن يقول الحمد لله في الجمعة وفي غيرها. قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، وفي رواية أنهم قالوا كشفت لموت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ردا عليهم. قال العلماء والحكمة في هذا الكلام أن بعض الجاهلية الضلال كانوا يعظمون الشمس والقمر، فبين أنهما آيتان مخلوقتان لله تعالى لا صنع لهما، بل هما كسائر المخلوقات يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما، وكان بعض الضلال من المنجمين وغيرهم يقول لا ينكشفان إلا لموت عظيم أو نحو ذلك، فبين أن هذا باطل لا يغتر بأقوالهم، لا سيما وقد صادف موت إبراهيم رضي الله عنه. هذا في الحقيقة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الموافقة للعلوم المعاصرة، ينبغي أن تجعل في الصحيح من الإعجاز العلمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن ينسب كسوف الشمس إلى موت ابنه إبراهيم مما تكلم الناس به وقد صرف يوم وفاته، وإنما جعل ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى، بيّن أن ذلك من آيات الله لا دخل لها بموت عظيم، كما دلت على ذلك العلوم المعاصرة والحسابات المعروفة التي تدل على أنهما مرتبطان بسير الشمس والقمر وليس بما يقع على الأرض من أحداث. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموها فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا، في الحث على هذه الطاعات وهو أمر استحباب. يقوله في الخطبة والتكبير لأنه يظهر أمر الله عز وجل على هذه الكائنات العظيمة التي هي أكبر من خلق الناس، كما قال عز وجل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فهذه الكائنات العظيمة التي أقوى وأكبر من الناس ظهر فيها أمر الله ونفذ فيها حكمه، فأمره عز وجل دائما أكبر من كل أمر، فالله أكبر وهو عز وجل أكبر من كل أحد. وكذلك الدعاء، لأن ظهور آثار قدرته على هذه المخلوقات العظيمة دليل على أن قدرته على الناس كذلك وأتم، فيخافون من عقوبة تنزل بهم وعذاب ينزل بهم حتى يفرج الله عز وجل عنهم ولا يعاقبهم بذنوبهم. قوله صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن من أحد، أي ما من أحد أغير من الله، قالوا معناه ليس أحد أمنع من المعاصي من الله ولا أشد كراهة له منه سبحانه. الله عز وجل يغار غيرة تليق بجلاله وعظمته، ومن أجل ذلك، من أجل اتصافه بهذه الصفة على ما يليق به سبحانه وتعالى، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقوله صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، معناه لو تعلمون من عظم انتقام الله تعالى من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها كما علمت، وترون النار كما رأيت في مقام هذا وفي غيره لبكيتم كثيرا ولقل ضحككم لفكركم فيما علمتموه، ألا هل بلغت؟ معناه ما أمرت به من التحذير والإنذار وغير ذلك مما أرسل به صلى الله عليه وسلم. فالمراد تحريضهم على تحفظه واعتنائه به واعتنائهم به، لأنه مأمور بإنذارهم حفظ الكلام الذي ذكره وأنه ينذر به عليه الصلاة والسلام. قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، فيه إثبات صلاة الكسوف وفيه استحباب فعلها في المسجد الذي تصلى فيه الجمعة. قال أصحابنا وإنما لم يخرج إلى المصلى لخوف فوتها بالإنجلاء، فالسنة المبادرة بها وفيه استحبابها جماعة وتجوز فرادا، يعني من لم يستطع أو المرأة في بيتها فليصلوا في بيتهم صلاة الكسوف، وتشرع للمرأة والعبد والمسافر وسائر من تصح صلاته. وقولها ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وقال في الرفع من الركوع الثاني مثله، فيه دليل استحباب الجمع بين هذين اللفظين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهو مذهب الشافعي وناصفه، وهو مستحب عندنا للإمام والمأموم والمنفرد، يستحب لكل أحد الجمع بينهما، الظاهر أنها للإمام والمنفرد، أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد كما سبق بيانه في أبواب الصلاة المتقدمة. وفي هذا الحديث دليل على استحباب الجمع بينهما في كل رفع من الركوع في الكسوف سواء الركوع الأول والثاني، فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية حتى يفرج الله عنكم، معناه بادروا بالصلاة وأسرعوا إليها حتى يزول عنكم هذا العارض الذي يخاف كونه مقدمة عذاب، مقدمة عذاب، لأنه كما ذكرنا ظهور آثار قدرة الله على الكائنات العظيمة يخوف الله عباده أنه قادر على عذابهم، كما أنه قادر على تغيير أحوال الشمس والقمر اللذين هما أعظم من خلق الناس، والله أعلم. حين رأيتموني جعلت أقدم أو أتقدم، قال فيه دلالة فيه أنها مخلوقة موجودة، يعني الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وهو مذهب أهل السنة. وقوله ولقد رأيت، قوله صلى الله عليه وسلم يقول معنى يحكم بعضها بعضا بشدة تلهدها واضطرابها كأمواج البحر التي يحكم بعضها بعضا. قوله صلى الله عليه وسلم رأيت فيها عمرو بن لحي، فيه دليل على أن بعض الناس معذب في نفس جهنم اليوم عافانا الله وسائر المسلمين، الظاهر أن أرواحهم مصورة في صورة أجسادهم هي في النار الآن. حين قوله صلى الله عليه وسلم حين رأيتموني تأخرت، فيه تأخر عن مواضع العذاب والهلاك. قوله فبعث مناديا بالصلاة جامعة لفظ الجامعة منصوب على الخاش، والصلاة أيضا منصوبة. فيه دليل للشافعية ونافقه أنه يستحب أن ينادي لصلاة الكسوف الصلاة الجامعة، وأجمعوا على أنه لا يؤذن لها ولا يقام. قوله جهر في صلاة الكسوف هذا عند أصحابنا والجمهور محمول على كسوف القمر، لأن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في كسوف القمر. وقال أبو يوسف ومحمد بن إسحاق ومحمد بن حسن وأحمد وإسحاق وغيرهم يجهر فيهما، وتمسكوا بهذا الحديث. هذا هو الصحيح، الحديث صريح في أنه إنما جهر في صلاة الكسوف المعروفة التي صلاها وهي كانت في كسوف الشمس. احتج الآخرون بأن الصحابة حذروا القراءة بقدر البقرة رحمك الله وغيرها، ولو كان جهرا لعلم قدرها بلا حذر. الصحيح أنه جهر، وبعضهم كان متأخرا فربما لم يسمع فلذلك حذرها قدرها. أما الذين صرحوا بالجهر فهم أعلم. قال ابن جرير الطبري الجهر والإسراء، الصحيح أنه يجهر فيهما كالجمعة، والله أعلم والعيد، رغم أنهما صلاتان بالنهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نعم لها إيه؟ لا يصلي قراءة طويلة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. سائل يقول إذا دعا الشيخ في الدرس هل يرفع يديه ولا يرفع الناس إليهم ولا؟ الظاهر أن الأمر واسع، لو رفع يرفعون ويجوز ألا يرفع، والأقرب عندي أن هذا أن الدعاء في الدرس أو في خاتمة أقرب إلى الخطبة، لكن الأمر واسع دون ذم لرفع اليدين. بخلاف الخطبة فإنه يذم من رفع يديه فيها لحديث قبح الله رأسين يديه، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بإصبعه. صلاة الاستسقاء هل يشرع فيها طول القيام؟ لم يرد تطويل القيام في صلاة الاستسقاء، إنما يصلي ركعتين. عن الشعبي قال خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا ما رأيناك استسقيت؟ قال لقد طلبت الغيث بمجاديف السماء الذي يستنزل به المطر، ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الشعبي لم يدرك عمر فهو مرسل، لكن مما يذكر في فضائل الأعمال ويستأنس به يعني مجاريه السماء التي يستنزل بها المطر، ما يستنزل به المطر من السماء. قلت الصلاة جامعة، يقول وهي الصلاة جامعة. الإمام النووي رحمه الله بين ضبطها في مواطن مختلفة بنص الصلاة. ذكرت أن في الدرس السابق أن مذهب أحمد في العطية هو الراجح، ولكن في الحديث فجعلنا يوصينا الفتخ والخواتم. هل الفتخ والخواتم يعتبر قليل عرفا؟ فالمعروف أن الذهب ليس بقليل. هل الحديث يعتبر حجة لرأي الجمهور الذي ذكره النووي؟ الحديث الذي احتج به أحمد صحيح، وهو نص في المسألة لا يحل لامرأة عطية في مالها بغير إذن زوجها، وهذا الحديث واقعة عين محتملة. ومن هنا نقول أن هذا أن الجمع بين الدليلين مقدم. فأولا ليس في الحديث تصريح بأن الفتخ والخواتم من الذهب، فيمكن أن تكون من الفضة، وليس فيها أن أيضا هذه الخواتم كانت قليلة أو كثيرة بالنسبة إلى مال هذه المرأة، وليس فيها أيضا أن زوجها كان غير راض أو هي لا تعلم إذنه، فربما يعني كانت تعلم هذه هؤلاء النساء كنا يعلمن رضا أزواجهن، وهو الظن حيث أزواجهن من الصحابة وقد سمعوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فيبعد جدا أن يمنعوهن من ذلك. فالأقرب الله أعلم الجمع بين الأدلة، لذلك قلنا مذهب الإمام مالك وأحمد أقوى، ثم مذهب مالك في التقييد بالثلث له وجه قوي، الثلث كثير أو كبير، فما دون الثلث من يقول أن الخاتم او الفتحه او نحو ذلك ولو كان من ذهب لابد ان يزيد على ثلث مال المراه او ثلث مال المراه وزياده. هذا ليس في هذا الحديث ما يدل على هذا. هناك مسجد يصلي الناس فيه الجمعه والنساء يصلين في دار تحفيظ القران مجاوره للمسجد، هل تصح الصلاه بالنسبه للنساء؟ الظاهر عندي انها تصح على خلاف بين العلماء في الفاصل بين الدار وبين المسجد، لكن الصحيح انه اذا كانت النساء يسمعن صوت الامام او تبليغ بعض المأمومين او يرين بعض الصفوف المتأخرة او المجاورة لهم، حيث لو انقطعت الكهرباء عرفنا كيف يصلين فلا حرج عند جماهير اهل العلم في صلاة الجمعة على تلك الحال. والصحيح انه حتى ولو كنا لا يسمعنا الا الصوت من خلال المكبر وليس الفاصل ببعيد عرفا، وليس الفاصل بينه وبين الامام بفاصل كبير عرفا، فيصح ذلك حتى لو انقطعت الكهرباء يصح ان ينوين الانفصال وتصلي كل واحده منهن بنفسها، ان ادركوا ركعه اضافوا اليها اخرى وان لم يدركوا ركعه صلوها ظهرا. دول اشرت الى حديث في صحيح مسلم كيف الامر. كما ذكرنا صحيح مسلم مجمع عليه وكذلك مجمع على البخاري عدا المستدركات، عدا ما استدركه بعض اهل العلم من ائمه الحديث على الامامين، فهذا ليس المجمع عليه المتلقى بالقبول مطلقا. فالمجمع عليه الذي يبدع المخالف فيه ما لم يستدرك عليهما، فلا مانع من القول بهذا. وقد سمعتم كلام ابن عبد البر الذي نقله الامام النووي رحمه الله، وذكرت لكم معنى كلام ابن القيم رحمه الله في تضعيف هذه الروايات. يقول كيف نفهم قول الله تعالى في قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا. التوفي القبض اخذه الله عنده، هذا هو ظاهر هذه الآية الكريمة، ليس يلزم منها الموت، خصوصا مع ثبوت الأحاديث لأن عيسى عليه السلام ينزل الأرض في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل خنزير ويضع الجزية ثم يموت ويصلي عليه المسلمون. ومن كرامة الأنبياء أن لا يجمع الله عز وجل عليهم موتتين، فالله أعلى وأعلم. فالظاهر أن عيسى متوفى يعني قد اخذه الله عنده، فلا يعني حرج في ذلك، وهو حي عند الله في السماء كما راه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثانيه. يقول كيف نرد على من يقول اننا نقول ان عيسى عليه السلام حي في السماء وقد قال الله تعالى على لسانه اوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، كيف يزكي وهو في السماء؟ كيف اثبتت ان عنده مال في السماء؟ هل صعد بالمال الذي عنده في الارض؟ ما عندك انما تجب الزكاه على من معه النصاب، وتحتاج الى اثبات دليل ان عيسى صعد بنصاب من الذهب او الفضه او نحوها، ولا تستطيع ذلك بحال من الاحوال. واما انه يصلي فما المانع؟ فإذا كان موسى يصلي في قبره وهو في الأرض روحه تصلي فلا يمنع أن يصلي عيسى عليه السلام وهو في السماء، هذا ليس بممتنع والله أعلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس، هل هو عام أم يختص بالذهب والفضة؟ الظاهر أن الركاز دفن الجاهلية وكل ما له قيمة، الظاهر ان هذا ليس من باب الزكاه ولكن من باب مثل الفيء، ولذلك مصرف خمس الركاز هو مصرف الفيء. كما ان الغنيمه هو ما ظهر عليه المسلمون من مال الكفار بالغلبه، فكذلك الركاز هو ما ظهر عليه من مال الكفار الاموات المدفون في الارض عندما يظهرون عليه، فيكون هذا الخمس في مصرف الحي والله أعلم، سواء أي كل ما له قيمة يخرج منه الخمس بعموم الحديث. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت على سبعة بالسجود على سبعة أعظم، الوجه وأشار إلى أنفه، والكفين والركبتين وأصابع القدمين. هل هذه أركان السجود؟ نعم، لا يتم السجود إلا بها بما فيها الأنف. الصحيح أنه يجب السجود على الأنف ولا يكون ساجدا إلا إذا سجد على الأنف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل المسافر خارج الإسكندرية على الطريق الساحلي الشمالي لا يقصر الصلاة قبل مدينة الحمام لأنه يوجد قرى سياحية شمال الطريق ومنازل جنوب الطريق؟ لا، ليست كذلك، إنها خارجة عن المدينة، وإنما آخر البيوت المتصلة بالمدينة عند الكيلو 21 أو قريبا منه، لم تتصل البيوت بهذه القرى السياحية، بل هي منفصلة، وكل قرية اسمها معروف وفاصل بينها وبين التي قبلها. فبمجرد مغادرة الحدود الغربية للإسكندرية يقصر الصلاة. هل يجوز الحدث برب القرآن ورب الكتاب الحكيم؟ هذا لم يرد، كما أنه ظاهره كلام يعني أعتقد غير صحيح ومنكر، لأن القرآن مخلوق، وإنما الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، فيقال والقرآن والكتاب الحكيم والكتاب العزيز، يحلف به ولا يقول رب القرآن. والله أعلى وأعلم. وله احتمال طبعا، وهو أن تحمل لفظة القرآن على قراءة العبد، لكن ليس هو الظاهر الذي يقصده الناس، لذلك نقول لا يجوز الحلف بهذا. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله قسم رحمته 100 جزء. هذه الرحمة هي الرحمة المخلوقة، لأنه قال أنزل منها رحمة، فبها تتراحم الخلائق إلى يوم القيامة حتى ترفع الدابة حاصرها عن ولدها. هذه الرحمة التي يجعلها الله في قلوب الخلق، وهذه رحمة مخلوقة، هي أثر من آثار اتصاف الله بصفة الرحمة التي هي صفة قائمة به عز وجل. رجل يمنع زوجاته ابنته البكر من رجل، يمنع زواج ابنته البكر من رجل لأنها ستكون زوجة ثانية، وعنده من أولاد 4، هل لولد الفتاة ذلك؟ لا، ليس له ذلك إن رضيت به الفتاة وعرض مهر المثل وكان كفؤا لها من جهة الدين والحرية. فإذا كان كفؤا لها وعرض ذلك وأصر فيه على الزواج منه، تنتقل إلى غيره ويكون عاضلا لها، تنتقل إلى الأبعد. هل لله عز وجل نفس؟ الله عز وجل نفسه بمعنى ذاته سبحانه وتعالى، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، النفس والذات بمعنى واحد. طالبة أو فتاة منها 12 عاما تذهب إلى الكتاب وتحفظ كتاب الله، فجأة استيقظت من النوم وتصرخ أنها لا تريد أن تذهب إلى الكتاب وخلعت الخمار ونحو ذلك، وتقصفت عن الصلاة، كلما تقرأ عليها الرقية تنام. ننصح بعلاجها بالرقية وبالذهاب إلى طبيب نفسي، لأنها غالبا أصيبت بحالة نفسية، فيجمع بين العلاج بالرقية وبين العلاج بالأدوية النافعة في ذلك إن شاء الله. يجد الاهتمام بحفظ القرآن ولا يجد نفس الاهتمام بحفظ الحديث. نصيح أن يختم القرآن أولا ويستغل هذه الهمة العالية في حفظ القرآن حتى يختمه، ولا شك أن تقديم القرآن في الحفظ مقدم على الحديث، ولا شك أن فضيلة حفظ القرآن مقدمة على فضيلة حفظ الحديث، إلى أن يسر الله له مذاكرة الحديث وحفظه. الحلف بالطلاق على فعل معين يسرقه أو يفعله ثم خالف ذلك ينظر في النية، فإن كانت نيته الحث أو المنع أو التهديد فعليه كفارة يمين، وإن كانت نيته تعليق الطلاق فعلا فهو طلاق واقع إذا خالف الأمر. كثير من الإخوة يلقون محاضرات في شوادر العزاء. شوادر العزاء منكر وبدعة ومن النياحة، فإن كان ينكر عليهم في موعظته فنعم، وأما أن يحضرها مشاركا بالكلمة فيها دون أن ينكر عليهم الحضور وإقامة الشادر فهو مشارك لهم في هذه النياحة الاجتماع على التعزية قبل الدفن أو بعده إذا كان هناك اجتماع في شادر للتعزية. كنا نعد الاجتماع على التعزية من النياحة. أما انتظار الجنازة فليس من هذا الباب، أما بعد الدفن في المقبرة فالصحيح أنه يفعل ويترك، يفعله أحيانا ويتركه أحيانا. لأنه ما يحضرش، بيقول لو أنكر لدى في مفاسد ما يحضرش.